إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأعراف إلى الآية 71 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. عرفنا أن قوله تعالى وإذ تقديره واذكر إذ، يعني واذكر لهم هذا الوقت الذي حصل فيه هذا الحدث، لأن إذ ظرف زمان، وإذ يعني واذكر إذ يعني اذكر هذا الوقت الذي حصل فيه هذا الحدث. وهذا أيها الإخوة متداول بين الناس، فيقول الرجل لصاحبه: تتذكر حين كذا وكذا؟ تتذكر الحين. ليس قصده أن يذكر الحين أو الوقت، وإنما المراد أن يذكر الحدث الذي وقع في هذا الحين وفي هذا الوقت. طيب، لماذا لم يقل مثلا واذكر هذا الحدث مرة واحدة؟ يظهر والله أعلم أن مثل هذه الوقائع لما كانت وقائع عظيمة ومشهورة فصارت كأنها إيش؟ كما نحن نقول حديث الإيش؟ حديث الساعة. فمن أجل عظم هذه الوقائع وهذه الأحداث كأنها سيطرت على الإيش؟ على الوقت، كأن هذا الوقت صار لها لا لغيرها، وهذا يدل على عظم هذه الوقائع. وإذ نتقنا الجبل يعني واذكر هذا الحين الذي حصل فيه هذا الحدث. طيب، ما مناسبة هذا لما تقدم؟ كما عرفنا مناسبة بعيدة تتعلق بالسورة وبالقصة، ومناسبة قريبة تتعلق بما قبلها. أما المناسبة البعيدة فهذا من جملة الوقائع التي وقعت من بني إسرائيل الدالة على عنادهم وتكبرهم على أمر الله عز وجل. وأما المناسبة القريبة فقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآية 69 بعد 100: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. ميثاق، والميثاق هو ليش؟ هو العهد المؤكد. وهذه الآية أيضا فيها ماذا؟ فيها ميثاق مؤكد، لأنهم لما ساروا مع موسى عليه السلام مع بعد أن كتب الله عز وجل التوراة لموسى توجه بهم إلى بيت المقدس، فقال لهم موسى عليه السلام: اقبلوا التوراة. قالوا: لا نقبلها حتى نرى ما رأيت وحتى نسمع ما سمعت. فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثهم الله عز وجل فقال لهم: اقبلوا التوراة. قالوا: لا نقبلها. فرفع الله تبارك وتعالى عليهم الجبل فصار ظلة فوق رؤوسهم، قال: إذا لم تقبلوا التوراة ألقيناه عليكم. فخافوا. فهذا مما يدل على تكبر يعني هذه الطائفة، وأن رجوعها إلى الحق من أصعب ما يكون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من يهود لآمنت بي يهود. فهذا معناه أنه يعني ما وصل العدد الذي آمن منهم إلى عشرة. وإذ نتقنا، والنتق يعني هو الرفع، لكن كما عرفنا الترادف في اللغة العربية قليل، وإنما يقال هذا تجوزا، إن هذا مرادف، ليس معناه أنه مطابق، وإنما هو قريب منه، لأن ألفاظ اللغة العربية وإن كان يعني بعضها مشتركا في معنى معين، إلا أن كل واحد من هذه الألفاظ يتميز على غيره. عندما نقول مثلا: يوم تمور السماء مورا، تجد المفسر ماذا يقول؟ تتحرك. فهل المور هو الحركة؟ نقول هذا تقريب، هذا تقريب للمعنى، وإلا فالمور هو حركة من نوع خاص، حركة سريعة فيها اضطراب. وكذلك الريب والشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تجد المفسر يقول لا شك فيه، نقول هذا تقريب. وإلا فالريب هو شك مع عدم اطمئنان، مع قلق واضطراب أيضا. فكذلك نطقنا بمعنى رفعنا، لكن النطق هو الرفع مرة واحدة، كأن الجبل قلع مرة واحدة ورفع ورفع فوقهم. هذه علبة النظارة أنا الآن رفعتها، هذا مجرد رفع، لكن مثلا إذا أردت أن أرفع هذه الورقة، فأول شيء بايش أنزعها وبعدين أرفعها. فيدل على هذا اللفظ وهو النطق، النطق هو رفع بعد قلع واستئصال. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، نشوف الشوكاني ماذا قال في معنى النطق. طبعا الشوكاني رحمه الله متميز في يعني في بيان معاني المفردات، قال: إذ نتقنا بمعنى إذ رفعنا، فلم يذكر إلا ليش إلا الرفع. والمعنى ما يعني ما ذكرته لك، لأن ما في ترادف في اللغة العربية، وأيضا القرآن ليس فيه ترادف. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. هل الظن هنا بمعنى العلم؟ في مواضع كثيرة من القرآن نجد الظن بمعنى ليش؟ بمعنى العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. لكن أقول جاء في مواضع التعبير بالظن، وفي مواضع بالعلم، وفي مواضع بالإيش؟ ها؟ باليقين. فكل لفظ مناسب في موضعه. ها هنا مثلا ظنوا أنه واقع بهم، هل كانوا على يقين أنه سيقع عليهم ولا كان عندهم أمل؟ عندهم أمل أنه ما يقع. فمن أجل هذا قال الله عز وجل إيش؟ وظنوا. طيب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هم يعلمون، لكن قد تأتي عليهم إيش؟ وساوس وخواطر. المؤمن يدفعها ويكرهها، لكن من أجل هذه الوساوس والخواطر الله تبارك وتعالى سامح العباد. فكأن الذين يظنون يعني أنا سامحتكم فيما يعرض لكم من ليش؟ من الخواطر والوساوس التي تدفعونها. وظنوا أنه واقع بهم، خذوا أي وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. الأصل في الأخذ بقوة اعتقاد القلب والعمل بالإيش؟ والعمل بالجوارح. هذا معنى هذه الجملة، خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوا الأخذ هنا بمعنى اعتقاد بالقلب وعمل بالإيش؟ بالجوارح. لكن لما قال سبحانه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون يعني لعلكم إيش؟ لعلكم تعملون بما فيه. فيكون خذوا ما آتيناكم بمعنى اعتقدوا، بمعنى اعتقدوا. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني اعتقدوه وصدقوه وآمنوا به. واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. ولذلك كان التذكير ينفع المؤمن، لأن المؤمن يتذكر فيتقي الله عز وجل. فهذا من صفات المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر تذكر. إن المؤمن خلق مفتنا توابا إذا ذكر تذكر. فهذا من صفات المؤمن. واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا، فلا تحصل التقوى إلا بذكر، إلا بذكر ما في الكتاب، إلا بالتعلم والتدارس. التقوى لابد أن تكون مبنية على إيش؟ على علم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بعزم ونية صادقة، كما قال الله تبارك وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكذلك نحن مأمورون أن نأخذ الكتاب بقوة، بأن نتعلم ما فيه ونتفهمه ثم نعمل بمقتضاه، ثم نعمل بمقتضاه. ثم قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذ أخذ يقال فيها كما قلنا في الأول، يعني واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم، يعني اذكر هذا الوقت الذي حصل فيه هذا الحدث. ما المناسبة؟ المناسبة واضحة، لأن الآية التي قبلها فيها ميثاق، صح؟ والتي قبل التي قبلها فيها أيضا ميثاق، وهذا الميثاق الأول، فذكرهم الله تبارك وتعالى بالميثاق الأول المأخوذ عليهم في عالم الذر. لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فاستخرج من ظهره كل ذرية، كل من يولد ويوجد على هذه الأرض الله تبارك وتعالى أخرجه من ظهر آدم كهيئة الذر. ولذلك هذا الميثاق يسمى ميثاق الذر، ويسمى الميثاق الأزلي لأنه في الأزل. فمسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم واستخرج الذرية، وكلمهم قبلا، يعني مباشرة، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أقررنا. ثم قال الله عز وجل أن تقولوا، يعني أنا فعلت هذا، استخرجتكم وأشهدتكم، أن تقولوا. أن تقولوا بمعنى إيش؟ لئلا تقولوا، كما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. أن تقولوا يوم القيامة، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني هذا الذي تسألنا عنه يا رب نحن ما أحد أخبرنا ولا أحد أخذ علينا عهد ولا ميثاق. أو تقولوا، يعني لئلا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، لئلا تعتذروا فتقولوا نحن وجدنا آباءنا على هذه الملة فنحن تبعناهم، ومعروف أن الولد يتبع إيش؟ يتبع أباه. فقطع الله عز وجل العذر بأن يقول كنت غافلا، وبأن يقول كنت تابعا ليش؟ لآبائي. فهذا هو الميثاق الأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم، يقول قائل أنت الآن ذكرت أن الله عز وجل أخذ الذرية من إيش؟ من ظهر آدم، والقرآن فيه من بني إيش؟ من بني آدم. والجواب لا إشكال أيها الإخوة، لأن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية، ومن كل فرد استخرج الذرية التي تكون إيش؟ تكون منه، فيكون الاستخراج على الإيش؟ على التتالي، أول ولد لآدم طلع، وبعدين الولد هذا طلع منه كذا، والولد طلع منه ذريته هكذا. فإذا ما في منافاة. وإذا أخذ ربك من بني آدم، ما في منافاة بين ذلك وبين ما ذكرنا أن الله عز وجل استخرج الذرية من ظهر آدم، من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى بدل. من بني آدم يعني من ظهورهم، فمن ظهورهم بدل بعض من كل. والتقدير وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، وطبعا علم البلاغة والبيان يبين لك الفرق بين الجملتين. وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم تدل على معنى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، تدل أيضا على إيش؟ على معنى، وهذا يذكره أهل البلاغة. والقرآن يعني في قمة البلاغة، لأنه كان خطابا لأبلغ الناس وهم العرب. يعني أنت عندما تذكر المبدل ثم تذكر البدل، يعني يكون الذهن منتبه. عندما تقول مثلا جاء ولد زيد، أنت خلاص عرفت من الذي جاء، ولد زيد. لكن عندما تقول جاء زيد ولده، فيه إيش؟ فيه شد انتباه. فهناك فرق بين هذا وبين هذا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني أقرهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، ألست بربكم. وإذا كان سبحانه هو الرب، فإذا هو الإله المعبود وحده، لا يشرك به شيء. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فقطع الله تبارك وتعالى عذر الناس، من يعتذر بأنه يعني لا يدري. لو أنت الآن دعوت كافر الإسلام يقول أنا ما أدري ماذا تقول، قل له لا، بل أنت تدري، لأنه مأخوذ عليه ليش؟ مأخوذ عليه الميثاق. فالذي يحتج الآن بالغفلة وبعدم العلم لا يقبل إيش؟ لا يقبل منه. طيب لو قال أنا وجدت الآباء والأجداد على هذا، قل له أنت مفطور، أنت مأخوذ عليك العهد بالتوحيد، وأنت تتخذ يعني إن الآباء والأجداد على هذا، تتخذ هذا يعني عذرا، وليس بإيش؟ وليس بعذر، لأنك تعلم. فقطع الله عز وجل يعني هذين الطريقين للعذر. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يقولون آباؤنا هم الذين يعني أشركوا، فإذا هم يتحملون. وتأمل كيف قال سبحانه أو تقول إنما أشرك آباؤنا، مع أنه سبحانه قال ألست بإيش؟ ها؟ بربكم، ما قال سبحانه ألست بإلهكم. فعلم أن ألست بربكم هي رب ألست بربكم، وهو الإله الذي يستحق العبادة وحده. فأحيانا يأتي الرب بمعنى الرب من جهة الربوبية، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأحيانا يأتي بمعنى ليش؟ بمعنى الإله المعبود سبحانه وتعالى، كما في آخر سورة الإيش؟ سورة الأنعام، ذكرنا هذا قبل. قل أغير الله أبغي إيش؟ أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي إيش؟ ها؟ إلها وهو رب إيش؟ وهو رب كل شيء. فالربوبية برهان الألوهية. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات، نفصل الآيات على لسان الإيش؟ على لسان الرسل. فهذا فيه ميثاق الرسل. فإذا ذكرنا الميثاق الأول الذي هو في عالم الإيش؟ في عالم الذر. وهذا وكذلك نفصل الآيات، نفصل الآيات في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ولعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عما وقعوا فيه من الشرك وعما وقعوا فيه من الباطل. هناك ميثاق ثالث، وهو ميثاق الإيش؟ الفطرة. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية كل مولود يولد على هذه الملة الإسلام، بدليل إيش؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه المواثيق الثلاثة ليس بينها منافعة. أما الأول فالله تبارك وتعالى أخذ الإقرار من الناس جميعا أن الله عز وجل لا إله إلا هو. لما ولدوا ولدوا على هذا الإقرار، يعني هذا الإقرار الأول أثر في الإقرار الإيش؟ في الميثاق الثاني، وهو ميثاق الفطرة. ثم من رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل إليه الرسل. طيب الرسل هيأتون بشيء جديد؟ ها؟ لا، وإنما كما قال الحافظ الحكمي: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم ويبشروهم وينذروهم. فالرسل إنما إيش؟ إنما يذكرون بالميثاق الأول، وأيضا بالإيش؟ بالميثاق الثاني الذي هو من أثر الميثاق الإيش؟ الميثاق الأول. فإذا هذه الآية أيها الإخوة في الميثاق الأول، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، وأدلتهم كثيرة، فيها أحاديث مرفوعة وفيها آثار موقوفة. والقول الآخر وهو ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتبعهم ابن كثير وتبعهم الشيخ السعدي، أن هذا المذكور ليس في الميثاق ليش الأول، وإنما هو في الميثاق ليش الثاني، وهو ميثاق ليش الفطرة. فكيف فسروا الآية؟ قالوا: وإذ أخذ ربك من بني آدم. قالوا هذا أول دليل لنا أن الله عز وجل قال من بني إيش؟ من بني آدم، ولم يقل من إيش؟ من آدم. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. قالوا: والإشهاد قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان إيش؟ بلسان الحال. أشهدهم يعني ولدوا على الفطرة، يعني وهم نازلون من بطون أمهاتهم حالهم يشهد بأن الله عز وجل لا إله إلا هو. فقالوا هذا شهادة بلسان الحال ليست بلسان ليش بلسان المقال. واستدلوا أيضا فقالوا: الناس لا يذكرون ليش الميثاق الأول، والله عز وجل جعله حجة إيش عليهم، فكيف يكون حجة عليهم وهم إيش وهم لا يذكرونه، وإنما الذي يذكرونه ميثاق إيش ميثاق الفطرة. طيب نقول كمان ميثاق الفطرة، الولد قبل البلوغ بعد ما يبلغ بينسى إيش كان هو، فلو قلنا له أنت مولود على الإسلام بعد أن يبلغ ربما أيضا لا يفهم هذا. فالذي أوردوه على الميثاق الأول نحن نريده عليهم أيضا في استدلالهم أن هذا هو الميثاق ليش الثاني. والصحيح أيها الإخوة أن الآية في الميثاق الأول كما عليه جمهور المفسرين، وأما ما قالوه أن الناس لا يذكرونه فالجواب عليه أن الرسل مرسلون من عند الله، وأيدهم الله عز وجل بالمعجزات الدالة على إيش على صدقهم، والرسل أخبرون بهذا الإيش بهذا الميثاق. فبعد إخبار الرسل بهذا الميثاق صار هذا الميثاق حجة، لأنهم صادقوا والله عز وجل أيدهم بالمعجزات فصاروا صادقين، فما أخبروا به صدق، وهم أخبروا بالميثاق ليش؟ بالميثاق الأول. ولذلك قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث إيش؟ حتى نبعث رسولا. لأن الرسول إنما هو من رحمة الله عز وجل، يذكر بالإيش؟ يذكر بالميثاق الأول. ولذلك الذين يموتون ولم يأتهم رسول، لم يأتهم رسول، يأتون يوم القيامة ويحتجون على الله عز وجل، يقولون: يا ربنا ما جاءنا رسول. فالله عز وجل إيش؟ يمتحنهم، فترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فالذي يدخلها يجدها بردا وسلاما، والذي لا يدخلها إذا كان عصى ربه، رب يقول ادخله ما بيدخل، إذا كان عصى ربه فكيف لا يعصي رسوله؟ فالصحيح أن في هذه الآيات أن الميثاق هو الميثاق الأول المأخوذ على الناس وهم في عالم ليش؟ وهم في عالم الذر، وقد دلت الأحاديث والآثار على هذا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله فقال في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه، وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. فإذا نتقنا جاءت في موضع آخر إيش؟ ها؟ رفعنا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. فالذي في سورة النساء رفعنا، وهنا إيش؟ وهنا نتقنا في سورة ليش؟ في سورة الأعراف. وقد عرفنا الفرق بينهما. قال سفيان الثوري وذكر بإسناده عن ابن عباس: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال القاسم بن أيوب وذكر بإسناده عن ابن عباس: ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقربوها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال سنيد ابن داود في تفسيره وذكر بإسناده وفيه من عن أبي بكر بن عبد الله، فهذا يعني ضعيف، أبو بكر بن عبد الله هذا ضعيف. وفيه قال: فحدثنا الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه، قال: فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. وقوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، توحيد. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. فنلاحظ أن ابن كثير جمع لنا بين ليش؟ بين القولين: استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين الحنيف الله تبارك وتعالى فطر الناس عليه. قاله في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. جمعاء يعني ما فيها إيش؟ ما فيها عيوب. وكذلك الإنسان من ناحية الدين عندما يولد ما فيه عيوب من ناحية الدين، لأنه يولد على الإسلام. من اللي بيسوي فيه العيوب؟ البشر، يهودانه، نصرانه، يمجسانه. قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أنفها مجدوع، أذنها مجدوعة سليمة. فكذلك الإنسان من ناحية الدين عندما يولد يولد سليما مسلما. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، تقول هذا في السلسلة الصحيحة برقم 402، واعتمد الشيخ يا حمد على رواية الحاكم في التصريح بالسماع، لأن هذا الحديث في إسناده من؟ الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصر، عمن؟ عن الأسود ابن سريح. فهنا الحسن عن الأسود، والحسن مدلس لابد أن يصرح بالإيش؟ بالسماع. فاعتمد الشيخ على رواية الحاكم حيث فيها أن الحسن البصري صرح بالسماع، فقال حدثنا الأسود ابن سريح. لكن أيها الإخوة، هذا ليس بشيء، لأن الحسن عندما يقول حدثنا إنما يعني قومه. الحسن عندما يقول حدثنا يعني حدث إيش؟ قومه، فلا يدل هذا على سماعه. من الذي قال لنا هذا؟ الذي قال لنا هذا المحققون في قضية السماع. الحسن قوله عند النساء أيضا حدثنا الأسود، يعني هو عند الحاكم وكمان عند النساء، هذا لا يعتمد عليه. قال البزار، والبزار يعني معروف في علل الحديث، ولذا صنف المسند المعلل. قال البزار كان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. قال البزار ولم يسمع من ابن عباس ولا من الأسود بن سريع ولا من عبادة، هذا البزار. وقال علي بن المديني لم يسمع من الأسود بن سريع، وكذا قال ابن مندة. فهذا هو المعتمد في سمع أو لم يسمع كلام الأئمة. يقول قائل طيب هو عند الحاكم وعند النسائي قال حدثنا، نقول هذا كما سمعت من البزار أنه يقول حدثنا ويعني إيش؟ ويعني قومه. فإذا الشيخ الألباني صحح الحديث اعتمادا على هذا. المهم، طبعا معنى الحديث يشهد له الأحاديث الأخرى. عن الأسود بن سريع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، بعد أن قتلوا الرجال المقاتلين قتلوا الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ قال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين؟ فقال إن خياركم أبناء المشركين. شو معنى هذا إن خياركم؟ يعني أنتم أيها أنتم أصحابي، ها أباؤكم إيش؟ كانوا مشركين. ثم قال ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، يعني حتى يبلغ ويبين عنه لسانه، إما أن يقول لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام، أو أنه يكون على ما هود ونصر ومجس. قال الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فتلا الحسن البصري هذه الآية، هذا الحديث. لما تلا الحسن الآية يستدل به على ماذا؟ على ميثاق الذر ولا ميثاق الفطرة؟ الفطرة. كان الحسن يقول هذه الآية في ميثاق الفطرة. قال: وقد رواه الإمام أحمد، يعني نفس الحديث، ولكن الإمام أحمد لم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك. أيوة، بس لا، في فرق بين أن يكون هذا من المحقق ولا البخاري قال سمع.
لا، قال المحقق: وقد أخرجه البخاري من طريق الحسن البصري مصرحا بالسماع من الأسود.
أيوة،
في التاريخ الكبير.
طب ما نفس الموضوع، حدثنا، إحنا أخرجه وقال فيه الحسن إيش؟ حدثنا، الجواب عنه كما ذكرنا. وإنما هل البخاري قال سمع الحسن البصري من الأسود؟
لازم نشوف.
قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم. انظر دقة ابن كثير، يقول: جاءت أحاديث أن الله عز وجل أخذ الذرية وميزهم، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الإيش؟ في النار. لكن ليس كل الأحاديث فيها الإشهاد المذكور في الآية، في بعضها الإشهاد وفي بعضها ليس فيه الإشهاد. الحديث الأول في البخاري ومسلم، وهو حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم. أليس هذا من أوضح ما يكون؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم، فهذا دليل واضح في البخاري ومسلم على الميثاق. ليش؟ على الميثاق الأول، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فإذا هذا فيه الاستشهاد ولا لا؟ فيه. طيب، الحديث الذي بعده حديث ابن عباس، وهو في الصحيحة برقم 1623 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم. هذا أيضا فيه، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة. فكان هذا الحدث وين؟ كان في عرفة، ولذلك الذي يحج في يوم عرفات يجب عليه أن يتذكر إيش؟ ها؟ هذا الميثاق، وأنه في هذا المكان أخذ الله عز وجل عليه الميثاق ألا يشرك به شيئا. فيوم عرفات يوم التوحيد ويوم البراءة من الشرك، وللأسف تجد في عرفات، في عرفات الناس يبتهلون ويتضرعون ويبكون ويلجؤون إلى الله عز وجل في كشف كربهم وفي تحقيق سؤلهم، وتجد أناسا يدعون غير الله في هذا اليوم. إذا أن تدعو غير الله في هذا اليوم اللي جيت، خليك على أقل بعيد حتى ما تحرم أهل الموقف بشؤم يعني معصيتك. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني بلا واسطة، قبلا أو قبلا، كما قال سبحانه حشرنا عليهم كل شيء قبلا. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فإذا هذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر ابن كثير علته، قال إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا، ابن أبي حاتم جعله موقوفا. وأيضا يعني ذكر طرق أخرى عن ابن عباس قوله، قال ابن كثير فهذا أكثر وأثبت، اللي هو ليش الموقوف. طيب سلمنا أيها الإخوة، سلمنا أنه موقوف، يعني هذا من كلام ابن عباس. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ما هو هذا الموقوف، ما قال قال النبي. هنفترض الآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، وجدر ابن عباس بهذا. فإذا حتى ولو كان موقوفا فالحجة به قائمة، لأن هذا لا مجال للرأي فيه. والحاكم رحمه الله قال أو ذكر أنه يضع في كتابه تفسير ليش تفسير الصحابي، يعني أنه يعتبر تفسير الصحابي من المرفوع، مما لا شك في أن تفسير الصحابي أحيانا قد يكون بليش بالاجتهاد، لكن إذا كان مما لا مجال للرأي فيه كهذا فهذا مما يجزم به أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بعد ذلك وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع وذكر بإسناد عن ابن عباس قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في إيش، وهو في آذي من الماء. آذي إيش الآذي هذا؟ الآذي هو الموج الشديد الذي بعده. وقال أيضا وذكر بإسناده عن ابن عباس. ماذا يريد ابن كثير بهذا كله؟ ها؟ قال خلينا نقرأ الأول هذا للأخير، أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة وخلقه إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفأ لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به، يعني ميثاق الرسل، نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. تقول ولكن هذا لا يمنع من امتحانه، ولكن هذا لا يمنع من امتحانه كما دلت عليه الأحاديث. بعد ذلك قال ابن كثير فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس. والشيخ الألباني رحمه الله أجاب عن هذا، قال الشيخ الألباني ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، والأمر الآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلسلة الصحيحة 1623. أن ترقموا الأحاديث عشان لأن أحاديث كثيرة. رقم واحد يخبر تعالى الأحاديث التي ذكرها أولا، وهو حديث الأسود بن سريع، هذا رقم واحد. الثاني حديث أنس في البخاري ومسلم. الثالث حديث ابن عباس. الرابع حديث عبد الله بن عمرو. هو طبعا حديث الأسود بن سريع يعني دلالته في ميثاق ليش الفطرة. المهم نحن نذكر كل الأحاديث. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر، وهذا حديث صحيح، وبعضهم وقفه على عبد الله بن عمر ولم يرفعوه، وقد عرفنا أن الوقف يعني لا يضر، الوقف لا يضر. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية، قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ هذا أيضا فيه الإشهاد، هذا أيضا فيه الإشهاد. الذي بعده أثر عمر رضي الله عنه. ابن كثير ماذا قال في أثر عبد الله بن عمر؟ قال: وبعضهم روى عن عبد الله بن عمر قوله، قال: وهذا أصح. فتجد ابن كثير يعني يرجح دوما الموقوفات. الذي بعده أثر عمر رضي الله عنه، وفيه علة أن مسلم بن يسار لم يسمع منه، مسلم بن يسار الجهني أن عمر سئل عن هذه الآية، فقال عمر ابن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق العبد للجنة، إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هل هذا فيه الإشهاد؟ هل هذا فيه الإشهاد؟ نقول فيه، لأن عمر رضي الله عنه تلا الآيش، تلا الآية أولا ثم قال. قال ابن كثير: وهكذا روى أبو داود وذكر قال كلهم عن الإمام مالك بن أنس به، في هذه رواية مالك. الإمام مالك أسقط رجلا بين مسلم بن يسار وبين عمر بن الخطاب. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم ابن ربيعة. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه بإسناده عمن؟ عن عمر ابن جعثم القرشي. عمر بن جعثم، هذا حط عليه خط يأتينا بعدين. عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعي، فذكر ليش الواسطة. طيب، وأما أثر وأما إسناد مالك ما هو نفسه، مالك عن زيد بن أبي أنيسة، وهنا من؟ عمر بن جعثم عن زيد بن أبي أنيسة، فيكون عمر بن جعثم في مقابل الإمام إيش؟ مالك. لكن الإمام مالك رواه ناقصا، وهذا رواه زائدا. وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة، فيكون اثنين مقابل إيش؟ واحد. الإمام مالك رواه ناقصا، وأما عمر بن جعثم ويزيد بن سنان رووه ايش؟ رووه زائدا، فذكر نعيم ابن ربيعة وليس فيه انه مرفوع. قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية. الخلاصة ماذا ايها الإخوة؟ ان الامام مالك لما اسقط هذا نعيم بن ربيعة ذكره مرفوعا، وأما هذان فذكروا نعيم بن ربيعة وذكروه إيش؟ موقوفا. يقول ابن كثير: وقولهما أولى بالصواب من قول مالك. هذا كلام الدارقطني. قال ابن كثير: قلت الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حاله ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث. قال: وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم. فإذن هذا مما يعرف عن الإمام مالك، اللي ما كان يعجبه في الإسناد سقطه. وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم. قال: ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا الحديث ليش الرابع أو السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. كل واحد من الذرية بين عينيه وبيص من نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زدته من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال: ولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 2459. الشاهد ماذا أيها الإخوة؟ مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها. لكن هل فيه ذكر الإشهاد؟ يعني يستأنس به. قال: ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تقول: تابعه هشام بن سعد عند أبي يعلى. تابعه هشام بن سعد عند أبي يعلى. هشام بن سعد تابع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما تقدم إلى أن قال: ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجذم والأبرس والأعمى وأنواع الأسقاء. فقال آدم: يا ربي، لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي، أو كي تشكر نعمتي. الحديث السابع حديث هشام بن حكي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضى أو قضي القضاء؟ يعني هذه الأعمال التي نعملها، يعني هي مستأنفة مبتدأة أم سبق بها القضاء؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم. هذا في الإشهاد. ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فإذا هذا كله حصل، الإشهاد وتمييزهم أهل الجنة من أهل النار، وأيضا لما رأى آدم ذريته، وبين كل إنسان، بين عيني كل إنسان نوره وبيصه. فهذا كله حصل. هذا الحديث قال الشيخ أحمد شاكر يعني أن معناه صحيح مروي عن جماعة من الصحابة، وإن كان مضطربا، يعني إن كان فيه اضطراب، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. الذي بعده حديث بأمامة، هذا في السلسلة الضعيفة، فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب وضاع. كذبه شعبة وقال: وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400. فإذا هذا لا ننشغل به، الذي بعده حديث أبي بن كعب، هذا الثامن أبو أمامة عرفنا ما فيه، الآن التاسع أبي بن كعب. قال أبو جعفر الرازي تقول تابعه سليمان بن طرخان، تابعه سليمان بن طرخان وصححه الضياء المقدسي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. المهم أن هذا يعني مقبول. عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحا في فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، هذا معنى إنا كنا عن هذا غافلين، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول ابن كثير وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها وبالله المستعان. يقول فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، أما من ناحية التمييز فهذا متفق عليه. قال وأما الإشهاء، ابن كثير إنما ينازع في ليش؟ في الإشهاد. قال وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا الذي قال فيه وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر قوله، رأيتموه؟ نعم. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا في الإشهاد، قال وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان، الجواب لا يضر ذلك لأنه مما لا يقال بالرأي. قال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف، القائلون هؤلاء قليلون، وكما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومعهم ابن كثير والشيخ السعد. قال إن نعم، قال ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، فجعلوا الإشهاد هذا، قالوا المراد بالإشهاد في الآية هو إيش؟ هو ميثاق الفطرة. تقول انتصر له ابن القيم في البدائع اللي هو فطرهم على التوحيد المجلد الثاني من صفحة 273 إلى صفحة 307، وكذا الشيخ السعد. وأما الشوكاني رحمه الله فانتصر لقول الجمهور المجلد الثاني 383. يقول الشوكاني لما ذكر الأقوال قال والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد وهؤلاء هم عالم الذر. قال وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة ولا ملجئ للمصير إلى المجاز. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. على ما يبدو أن إنسان كان مشهور. نعم. مثلا نعم. خلينا نمر على ابن القيم نأخذ بعض الأشياء. يقول هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام وطال فيه النزاع والخصام. قالوا أحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ليش على الفطرة. قل هذا أحسن ما فسرت به الآية. قال لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره. وقد عرفنا الرد على هذا أن الرسل أخبروا به وهم صادقون فتقوم عليهم الحجة بعد إخبار الرسل. طبعا مبحث طويل. قال وأما سائر نعم قبل هذا قال وهذا قول جماهير من السلف والخلف اللي هو القول الأول واعتمدوا على ما ذكرنا من هذه الآثار مرفوعها وموقوفها. قال وأحسن شيء فيها حديث مسلم بن يسار عن عمر الذي رواه من؟ مسلم بن يسار عن عمر رواه الإمام مالك. نعم. قال وأحسن شيء فيها حديث مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب وقد ذكرنا كلام الأئمة فيه. قال وأما سائر الأحاديث فالمرفوع الصحيح منها إنما فيه إثبات القبضتين يعني التمييز إلى أهل الجنة وأهل النار ما فيه الإيش الإشهاد. قال وتمييز أهل السعادة من أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلى دار التكليف. قال وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها كحديث مسلم بن يسار وحديث هشام بن حكيم. وبالجملة فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين كثيرة لا سبيل إلى ردها وإنكارها بالنسبة للتمييز ويكفي وصولها إلى التابعين فكيف بالصحابة ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين. ولكن الذي دل عليه الصحيح من هذه الآثار إثبات القدر. المهم قال فأما نطقهم فليس نطق استنطاقهم فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة ولا يدل عليه القرآن فإن القرآن يقول فيه وإذ أخذ ربك من بني آدم فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس ظهر آدم ثم ذكر أن الشهادة قد تكون بلسان الحال وقد تكون بلسان ليش بلسان المقال. يقول ابن كثير إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أي أوجتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا يعني بلسان الحال وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول وتارة تكون بالفعل. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة أو حجة مستقلة عليهم. طيب إذا كان المشركين يكذبون ماذا نفعل؟ يأتيهم الرسول ومعه من الآيات كما جاء صالح عليه السلام بالناقة أخرج لهم الناقة من الصخرة وما صدقوه وما آمنوا به فإذا ماذا ينفعهم الميثاق الأول؟ قال فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. فهذا جملة الاختلاف يعني في هذا الموضع ولا منافاه كما ذكر الشيخ الحكمي في شرح يعني معارج القبول أن المواثيق يعني ثلاثة: ميثاق الذر، الميثاق الأزلي، وميثاق الفطرة، وميثاق ليش، وميثاق الرسل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.